أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا كان في آخر المطالب المرتبطة بالحكم الظاهري، وهو مطلب التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في بحث الإجزاء من الكفاية تعرض هناك إلى أنه الأمارات والإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري بشكل عام لا يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقع، فالإتيان بما أدت إليه الأمارة لا يؤدي إلى الإجزاء عن الحكم الواقع، فلو انكشف لنا الواقع كان يجب علينا مثلا أن نعيد على القاعدة. يقول: وهكذا الحال بالنسبة للأصول العملية التي تجري في نفس الحكم الشرعي، أيضا القاعدة تقتضي عدم الإجزاء. وأما الأصول العملية التي تجري في موضوع الحكم أو متعلق الحكم فلا، القاعدة فيها تقتضي الإجزاء، وأن ما أتيت به على طبق هذا الأصل العملي الموضوعي صحيح واقعا. هذا إجمال كلام صاحب الكفاية. تفصيل كلام صاحب الكفاية يقول هكذا: أنا في الحقيقة كما ذكرنا بالأمس عندي حكم وهو تجب الصلاة، وعندي دليل على شرطية الطهارة، لا صلاة إلا بطهور، جيد؟ والأصل الذي ينقح موضوع لا صلاة إلا بطهور هو أصل ينقح موضوع الحكم الشرعي وينقح موضوع وجوب الصلاة، صح أم لا؟ نعم. هنا يأتي صاحب الكفاية ويقول: الحكم الظاهر الذي يمكن أن ينقح الموضوع على نحوين. النحو الأول: حكم ظاهري لسانه لسان إحراز الواقع، يعني الآن إذا قامت البينة أو أخبرك الثقة بأن هذا طاهر، ما هو معنى هذا الثوب طاهر؟ ما هو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الأمارة تقول لك: أنا أكشف لك عن أن هذا الثوب طاهر في الواقع، لأن الأمارة شغلها ما هو؟ إحراز الواقع والكشف عن الواقع والطريقية إلى الواقع، تمام؟ وثانيا يكون لسان الحكم الظاهري الذي ينقح الموضوع ليس إحراز الواقع وإنما تحقق الموضوع، لسان تحقق الموضوع. فكأن أصالة الطهارة عندما تقول لك كل شيء لك طاهر، وأصالة الحل كل شيء حلال، ماذا تقول لك؟ هذا حلال هذا طاهر، لأنها تقول: أنا أكشف عن أنه طاهر في الواقع، لا تقول: أنا أكشف عن أنه حلال في الواقع، لا تقول: هذا حلال. واضح؟ بعد ذلك يقول صاحب الكفاية، يقول: إذا كان لسان الأصل المنقح من نحو هذا اللسان، يعني لسان تحقيق
جزء التكليف، موضوع التكليف، شرط التكليف مباشرة، فإن هذا يقتضي الإجزاء. شو يعني الإجزاء؟ يعني لاحظ معي، يعني إذا صليت بالثوب بناء على أصالة الطهارة فإن صلاتي تكون صحيحة واقعا لا ظاهرا. واضح إن شاء الله؟ طب ليش يا صاحب الكفاية؟ يقول صاحب الكفاية: لأن المولى بتشريعه لأصالة الطهارة يصبح دليل أصالة الطهارة ناظرا إلى دليل شرطية الطهارة ومتصرفا في موضوعه. لاحظ كيف عندي أنا كما ذكرنا ماذا؟ عندي دليل شرطية الطهارة، لا صلاة إلا بطهور، وعندي أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذر. جيد؟ يقول صاحب الكفاية: عندما شرع المولى أصالة الطهارة وأبرزها، وأصالة الطهارة أين تجري؟ في الموضوع. فتقوم أصالة الطهارة بالتصرف في ماذا؟ في موضوع دليل الشرطية. دليل الشرطية محموله لا صلاة، وموضوعه إلا بطهور. فتنظر دليل أصالة الطهارة ينظر إلى هذا الدليل ويضيف إلى الطهارة، يقول: الطهارة اليقينية والطهارة الثابتة بالأصالة. وهذا النظر والتصرف عبارة عما قرأناه في الحلقة الثانية: الحكومة الموسعة، أن ينظر أحد الدليلين إلى موضوع الدليل الآخر ويوسعه. وعلى هذا الأساس فيصبح بعد النظر، بعد حكومة دليل أصالة الطهارة على دليل الشرطية، يصبح الشرط في الصلاة هو الطهارة الأعم من اليقينية ومن الطهارة الثابتة بالأصالة. واضح إن شاء الله؟ ولما يصبح موضوع شرطية الطهارة هو الأعم، عندما تصلي بناء على أصالة الطهارة تكون الصلاة صحيحة واقعا أو ظاهرا؟ واقعا. موضوع الدليل الذي يثبت الشرطية الواقعية صار واسع، يشمل كلا الأمرين، فحتما ستكون الصلاة صحيحة واقعا. نعم. أما إذا أتينا إلى الأمارة، يعني إلى اللسان الثاني اللي هو شو؟ مثل شو؟ أو ما إذا أتينا إلى خبر الثقة، أو إلى أصالة البراءة عن النجاسة. جيد؟ إذا أردنا أن نثبت الشرطية بخبر الثقة أن هذا طاهر، فيقول صاحب الكفاية: لأن الأمارة ليس لسانها لسان إثبات الشرط وتحقق الشرط، وإنما لسان الكشف عنه، فلا يحصل نظر ولا تحصل حكومة. واضح إن شاء الله؟ ما في لا نظر ولا حكومة. اعتبار ماذا؟ أن لسان الأمارة ليس لسان أن هذا تحقق وانتهى، وإنما لسان أنا بنظري أكشف لك عن أنه موجود في الواقع. هذا اللسان لا يكفي لتحقق الحكومة. كذلك الحال بالنسبة للبراءة، فإن البراءة لا تتصرف في الموضوع حتى يكون هناك نظر ويكون هناك حكومة، وإنما البراءة تجري هنا عن ماذا؟ عن نفس النجاسة. واضح إن شاء الله؟ وبالخلاصة، صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يفرق هكذا يقول: بما أن هناك لسان في الأحكام الظاهرية يعبدني بانكشاف الواقع، فعندما يتبين لي أن الواقع غير ما كشفت عنه الأمارة، بطبيعة الحال ماذا سيحصل؟ بطلان وعدم إجزاء. بينما هناك ألسنة أخرى للأمارة ليس بلسان ماذا؟ التعبد بأن هذا هو الواقع، وإنما لسان تحقق الشرط، تحقق الموضوع، فإن هذا اللسان يؤدي إلى التصرف في دليل الحكم الواقعي. تمام؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لصاحب الكفاية: جيد هذا كلامك، إلا أنه نحو من التصويب. ليش نحو من التصويب؟ لأن التصويب ما معناه؟ تغير في الحكم الواقعي نتيجة للحكم الظاهري، وأنت نتيجة للأصل الموضوعي، الأصل العملي المنقح للموضوع، غيرت الحكم الواقعي. نعم، صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه طبعا يقول: وأنا أقول لكم أنه لا يلزم من كلامي التصويب. هو يلتفت إلى هذه المسألة صاحب. ليش لا يلزم من كلامه التصويب؟ يقول: الذي يلزم منه التصويب أن يكون الجعل غير مشترك بين العالم والجاهل، ولكن أنا في كلامي لا أتكلم عن الجعل، أنا أتكلم عن الفعلية والمجعول على كلام تفصيلي في هذا. يعني هذا بده كلام خارج كثيرا عن الكتاب. سيد الشهيد يكتفي بهذا المقدار فقط في التعليق على كلام صاحب الكفاية، ويبقي بقية المطلب. يقول: هذا سنتعرض له، وبحسب الظاهر هنا في الحلقة الثالثة لا يوفق للتعرض له. يعني حتى في بحث الإجزاء بالدليل العقلي يعد هنا، قال انه مر معنا وسنتعرض له، وما بيتعرض له. بيقول سنتعرض له في باب التعارض وما بيتعرض له كمان. طبعا ببحثه متعرض له السيد، مش انه متعرض له بالتفصيل. واضح ان شاء الله يا اخوان المطلب؟ طبعا وممن تبع صاحب الكفاية على هذا المعنى تلميذه الشيخ الاصفهاني رحمة الله تعالى عليه، صاحب الحاشية على الكفاية نهاية الدراية. التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل، واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافات بينهما. هذا تقدم كله، ما في كلام. نعم، نعم، بين العالم والجهل، بينهما، لا، بين الأحكام الظاهرية والواقعية. واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بين الأحكام الواقعية والظاهرية. وهذا يعني أن الأحكام، أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي. ولكن هناك من ذهب إلى أن، لاحظ بيان سيد شهيد المطلب كيف هو، الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية كأصالة الطهارة وأصالة الحل والاستصحاب في وجه قوي، هذا تعبير صاحب الكفاية، كأصالة الطهارة وأصالة الحل والاستصحاب في وجه قوي، طبعا الاستصحاب اللي يجري في الشبهات الموضوعية، تتصرف في الأحكام الواقعية. بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة اللي عم نعبر عنه مثلا، يتسع ببركة أصالة الطهارة بالبيان الذي ذكرناه، فيشمل الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة حتى ولو كان ماذا، نجسا في الواقع. وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها على القاعدة. ليش لا تجب إعادتها على القاعدة؟ لأنها المطلوب حقيقة هو الأعم من الطهارة اليقينية والطهارة الثابتة بأصالة الطهارة، وأنت قد أتيت بالطهارة الثابتة بأصالة الطهارة فقد أتيت بالمأمور به، لأن الشرطية قد اتسع موضوعها وتقريب ذلك. فإذن في مطلبين يا أخوان عند صاحب الكفاية أو عند سيد الشهيد، المطلب الأول بيان كلام الكفاية، المطلب الثاني بيان كيف أنه يلزم من كلام الكفاية التصويب. وتقريب ذلك أن دليل، سبدي يبين كلام الكفاية، أن دليل أصالة الطهارة بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذر، هذا اللسان يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة. لما؟ يقول لأن لسانه، يعني لسان دليل أصالة الطهارة، لسان توسعت موضوع ذلك الدليل وإيجاد فرد له. هون يا أخوان يأتي إلى الذهن سؤال، هل معنى هذا الكلام أن صاحب الكفاية في هذا المورد، وهو مورد الأصول العملية الجارية والمنقحة للموضوعات، يبني على جعل الحكم المماثل أم لا؟ طبعا المعروف أن مبنى صاحب الكفاية ليس جعل الحكم المماثل في الحكم الظاهري، لا يقول بجعل الحكم المماثل، واضح؟ طيب ما هو؟ نقول بعضهم حمل هذه العبارة على أن السيد الشهيد ماذا يريد؟ يريد أن يقول أن صاحب الكفاية يقول بجعل الحكم المماثل، ولكن العبارة غير واضحة في ذلك. غاية ما يريد أن يقوله السيد الشهيد إلى حد هنا في العبارة أن هناك حكومة من أحد الدليلين إلى الدليل الآخر. نعم سيأتي بعد قليل ويقول جعل حكم مماثل، يلزم منه جعل حكم مماثل، فالشرط موجود إذن. فإذن في مورد الأصول العملية هذه الشرط موجود، وليس بالضرورة أن يكون هذا لأن صاحب الكفاية يتبنى جعل الحكم المماثل، لا، هذا الدليل مع هذا الدليل، لأن هذا الدليل يتعرض للموضوع وذاك الدليل فيه حكم وموضوع، ودليل الشرطية يتصرف في ودليل أصالة الطهارة يتصرف في موضوع دليل الشرطية صارت حكومة. وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط، خبر الثقة هو الذي أثبت، أو بالأصول الحكمية. ليه؟ لأن مفاد دليل الحجية الأمارة، لاحظ، ليس جعل الحكم المماثل بل جعل الطريقية والمنجزية. هل نفهم منه أن ذاك اللسان هو جعل الحكم المماثل؟ لاحظته؟ ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. هو ينفي عن الأمارة أن يكون لسانها لسان جعل الحكم المماثل، وهذا لا يعني أنه ينسب إلى صاحب الكفاية أن سبب الحكومة هو جعل الحكم المماثل. واضح إن شاء الله؟ فهو بلسانه، فدليل الأمارة لا يوسع موضوع دليل الشرطية، لأن موضوع دليل الشرطية الثوب الطاهر، ولسان دليل الأمارة، دليل الأمارة لا يقول لك هذا طاهر، بل يقول لك هذا محرز، هذا منكشف الطهارة، هذا حصل لي طريق إلى طهارته، فلا يكون حاكما. يعني كل القصة وين؟ في لسان الدليل. أحد اللسانين يحمل أن يكون حاكما، واللسان الآخر لا يحمل أن يكون حاكما. وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية بين الأمارات والأصول المنقحة للموضوع، فبنى على أن الأصول الموضوعية توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع دون الأمارات، وهذا غير صحيح، وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى. مثل ما قلت لكم بالأمس، تقريبا ما في حدا مرأ صاحب الكفاية إلا اعترض عليه في هذا الموضوع. توسعة ما بين حكم ظاهري وحكم واقعي، هي هيك، هي هذه المشكلة، انه عندي حكم ظاهري في عندي حكم واقعي، دليل الشرطية واقعي ومؤدى الاصل او ظاهري، صح ام لا؟ فانت عم تجعل الحكم الظاهري يتصرف بالحكم الواقعي، هي المشكلة. لا، ما نحن كل كلامنا في الحكم المشكوك، نحن كل كلامنا انه في حالة الشك الواقع لا يتغير، صح؟ مؤدى كلام صاحب الكفاية أنه في حالة الشك من صلى بناء على أصالة الطهارة صلاته صحيحة واقعا، حتى لو انكشف واقعا، واقعا خط ما أصلا مش لازم يسأل، خلاص خلص صحيحة واقعا، تحقق موضوعها الواقعي، ولا يجب عليه الإعادة، وبالتالي يحكم العقل بالإجزاء. وبهذا المطلب يكون يا أخوان قد أتممنا مباحث الحكم الظاهري، هي خمسة كان. بقي عندنا مطلبان في هذا التمهيد. قد يقول واحد منكم أنه القضية الخارجية والقضية الحقيقية، هذا مرة إشارة له في الحلقة الأولى ومرة في الحلقة الثانية والآن يذكره. طب ما هي قصة هذا المطلب؟ في البداية هذا المطلب خارج عن علم الأصول. إخوان كل مطالب التمهيد خارج عن علم الأصول كما أشرنا، هي من المبادئ لعلم الأصول، مبادئ وخارج عن نفس العلم، لأن هذه لا ينتج، لا تقع في طريق استنباط حكم شرعي كلي على القاعدة التي ذكرناها. بحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية في الأصل هو بحث منطقي، منطقي فلسفي، في المنطق قرأتم من تقسيمات القضية بلحاظ محل القضية وموضعها، تقسيمها إلى ذهنية وحقيقية وخارجية، شايف؟ هذا في المنطق قرأتم. وهناك المناطق ماذا قالوا؟ قالوا الذهنية لي كل شيء بالذهن، والحقيقية ما يكون فيها الموضوع ثابت، المحمول ثابتا على الموضوع المقدر الوجود، والخارجية ما يكون المحمول في فيها ثابتا على الموضوع المحرز الوجود في الخارج والذي يمكن الإشارة إليه. شك قالوا بالمنطق؟ طيب ألا بيقول لي الشيخ غسان شيخنا، طيب إذا كان هذا المطلب بالمنطق بحثينه خلصوا منه واضح وليس من علم الأصول، طيب ليش لا يبحثوا السيد شيخ بالأولى وبالتاني وبالتالت؟ لا قصر التاني وبالتالت. الجواب على ذلك يا أخوان أن جملة من المطالب الأصولية تتوقف على بحث القضية الحقيقية والخارجية، منها مثل ما يأتي معنا بحث الواجب المشروط، بحث الواجب المعلق، بحث تعدد الوسائط في خبر الواحد، أبحاث مرتبطة بماذا؟ بمسألة القضية الحقيقية والقضية الخارجية. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا المطلب وإن كان مطلب منطقي بالأساس ولكن بحث في علم الأصول نتيجة للفوائد المترتبة عليه ضمن علم الأصول، مثل مطلب تعلق الأحكام بالعناوين الذهنية. بتقول لي مطلب هذا ما له علاقة تمام بالدرجة الأولى بعلم الأصول. واضح إن شاء الله؟ طيب الأصولي عندما أتى وبحث، نقول الأصولي هنا بحثه عن الأحكام، فما يهمه بحث القضية الحقيقية والخارجية أين؟ في نفس الأحكام. ولذلك ترى أنه على مستوى التعريف لم يضف في علم الأصول شيء كثير على تعريف القضية، يعني ما في شيء جوهري فرق في تعريف القضية الحقيقية والقضية الخارجية بين المنطق وبين علم الأصول. نعم هناك بعض الإضافات المرتبطة بطبيعة الشيء المبحوث عنه. واضح إن شاء الله؟ ولذلك سيد الشهيد تجد ماذا صنع؟ يبدأ بتعريف القضية الحقيقية والقضية الخارجية ثم يذكر الفوارق بينها، ويذكر فوارق ثلاثة، بعض هذه الفوارق نظري وبعض هذه الفوارق له طابع عملي. نحن اليوم إن شاء الله نبين التعريف بالدقة للقضية الخارجية والقضية الحقيقية، وغدا إن شاء الله نتعرض لذكر الفوارق حتى يوم الأربعاء نحن ننهي ما إلى ما قبل حجية القطع إن شاء الله، يعني يوم السبت نبدأ بحجية القطع. نقول القضية الخارجية عبارة عن ماذا؟ في القضية الخارجية الحاكم يعني من يصدر الحكم، الحاكم حينما يريد إصدار الحكم يحصي أفراد معينين محددين مشخصين ويصب الحكم على هؤلاء الأفراد. واضح؟ لا يصب الحكم على عنوان، لا 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 لا، يحصي أفراد معينين ويصب الحكم على الأفراد، إما الأفراد المتواجدين في زمانه أو إذا كان هذا الحاكم مثلا يقطع بوجود أفراد بعد سنتين ثلاثة فيصب الحكم على هؤلاء المعينين الذين سيكونون هنا بعد سنتين ثلاثة، أو إذا كان له علم بالغيب ماذا يصنع؟ يقول بعد 1000 سنة سيأتي فلان وفلان وفلان وفلانة، كرمال ما يقولوا هذا ضد النسائية وكذا أنه تدخل النساء في كل شيء، فإذا فلان وفلان هقول مرة أحسن فلان وفلان وفلان وفلانة ويصب الحكم على هؤلاء الأربعة. وبعبارة مختصرة يا أخوان في القضية الخارجية الضابطة أن الحاكم يحصي حكمه، يحصي مصب حكمه، يعين مصب حكمه
الأفراد التي سينصب عليها الحكم يحصيها بنفسه ويصب عليها الحكم بلا فرق بين أي زمان ستوجد هذه الأفراد أي مكان. إن واحد قد يتوهم أنه قضية خارجية يعني حتما ستكون فقط في زمن الإمام عليه السلام في زمن المعصومين عليه السلام، لا، يمكن الإمام عليه السلام يصدر قضية خارجية مرتبطة بزماننا، بيعرف أنا والشيخ غسان حنوجب بعد حنقعد هالقعدة، عرفت كيف؟ حنقعد هالقعدة بيصب حكم قضية خارجية لإلي ولإلك، ممكن. لاحظتوا كيف؟ فإذا هذه ضابطة القضية الخارجية. أما القضية الحقيقية، الحاكم المصدر للحكم أصلا هو عندما يريد أن يصب الحكم لا ينظر إلى الخارج، هو ينظر إلى ذهنه، هو يحصي يعني يعرف الموضوع، يحدد هذا الموضوع تحديدا دقيقا واضحا جيدا، يحصي هذا الموضوع في ذهنه، يحدده من دون أن يحصي أفراده، ويصب الحكم على الموضوع في ذهنه، يقول هكذا: أقدر وجود هذا الموضوع فأصب الحكم عليه. واضح؟ فإذا في القضية الخارجية ينصب الحكم على مشار إليه، مش مشار إليه بمعنى أنه بده يكون موجود بالخارج، هذا يعني ينصب الحكم على موضوع قد أحرزه المولى في الخارج وقد أحصاه ويصبه عليه. أما في القضية الحقيقية لا، الحكم في القضية الحقيقية ينصب على موضوع مقدر الوجود، كما تقول ماذا: إذا كان الإنسان عالما فأكرمه. تقول أكرم العالم، شو يعني أكرمه؟ يعني إذا كان عالما فأكرمه، واضح إن شاء الله؟ أو أحضر الماء، يعني إذا كان لديك ماء فأحضره، معناتها هيك صح ولا لا؟ فإذا هذه هي القضية الخارجية والقضية الحقيقية. من الموائز التي تقدمت معنا أن القضية الحقيقية في الحلقة الثانية، هذا الحقيقية ترجع في حقيقتها إلى ماذا؟ إلى قضية شرطية وإن كانت في شكلها حملية. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة ثانية، ليس الفرق بين القضية الحقيقية حسب هذا التعريف والخارجية أن الحقيقية تشمل جميع الأفراد حتى المستقبليين، بينما الخارجية لا تشمل جميع الأفراد حتى المستقبليين. لا، يمكن للخارجية أن تشمل جميع الأفراد، كما لو كان بإمكان المولى أن يحصي كل الأفراد ويصب الحكم. الفارق هو هنا، موضوع الحكم محقق الوجود أو مقدر الوجود. محقق الوجود يعني أحصاه الحاكم، هذا هو الفرق بحسب التعريف الذي ذكره سيد الشهيد. ما كان الحكم فيها محقق الوجود قضية خارجية، ما وينصب الحكم على محقق الوجود قضية خارجية، ما كان الحكم فيها مقدر الوجود وينصب الحكم على مقدر الوجود فالقضية لا محالة حقيقية. واضح إن شاء الله؟ هذا أصل التعريف. غدا إن شاء الله نقرأ الفروق. مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية، والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم أو في أي زمان آخر. فلو أتيح لحاكم أن يعرف بالضبط متى من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم، فهذه قضية خارجية، يعني موضوع محقق الوجود بغض النظر زمان تحقق الوجود أين هو، الحاضر، المستقبل، بعد 100 سنة. والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي. هذا الحاكم في هذا النوع من القضايا ليس له شغل في الواقع الخارجي عندما يريد أن يصب الحكم، فيشكل قضية شرطية. هذه هي القضية الجعلية الشرطية يا أخوان. شرطها هو الموضوع المقدر الوجود، وجزاؤها هو الحكم. ليش يا أخوان منقول قضية شرطية؟ لأن الشرطية تصدق. ليش عم نقول إنه هي قضية شرطية الحقيقية؟ معلقة وتصدق حتى مع
عدم وجود،
حتى مع عدم وجود فأفراد لها. القضية الشرطية تصدق، لاحظتم؟ يكفي في صحتها ماذا؟ تقدير وجود الفرد يكفي. فيقول: إذا كان الإنسان عالما فأكرمه. وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى، فالقضية شرطية روحا شرطية، وإن كانت صياغة حملية. وهذا يا أخوان موجود كثيرا في حياتنا، فتقريبا في حياة العقلاء كل ما هو موجود عند العقلاء من أحكام، كل ما هو موجود عند العقلاء من تشريعات عامة، هو على نهج القضايا الحقيقية. يعني أنت هلأ اللي بيعمل قانون السير هو بيحصي أنه فلان وفلان 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 هؤلاء بيأخذوا ضبط، والبقى يعرف كيف. لا، مش هيك. الذي يقوم بقانون يقول: من خالف بهذه الطريقة فيغرم هذه الغرامة. لاحظتم؟ في القضايا الخارجية في حياة العقلاء، متى تكون القضايا الخارجية؟ عندما يكون هناك غرض خاص للحاكم، للمولى، ويريد أن يصبه على أفراد خاصين. هذا ساعتها بيكون القضية الخارجية. مثل واحد بيقول لك: هذا الكتاب أعطيه لفلان. أو يقول لك: طب إذا قال لك هذا الكتاب أعطيه لطالب جيد، بتكون قضية حقيقية. لاحظتم؟ أما إذا قال أعطيه لفلان، قضية خارجية. وهكذا، واضح إن شاء الله. فإذا غدا إن شاء الله يا أخوان الفوارق فيهم شوية دقة، يعني الفوارق هحاول إن شاء الله أجيب بعض الثمرات العملية، لفي بعض في الفوارق هي إلا ثمرات واضحة مبينة بالمتن لهذه الفوارق بين القضية الخارجية الحقيقية والقضية الخارجية، بحيث ننهي غدا إن شاء الله هذا البحث. بحث تعلق الأحكام بالعناوين الذهنية بحث جدا مهم، نتركه إلى يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.